إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المنذري: كتاب النكاح وما يتعلق به. هذا الكتاب هو الكتاب 17 من كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري. فبعد أن أطال رحمه الله تعالى في بيان الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، ألا وهي عبادة الله عز وجل، حيث قال المولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيتطلب الأمر أو تتطلب العبادة ركنين أساسين تقوم عليهما، وإن عدم أحدهما سقط بنيان هذه العبادة. الأمر الأول هو الإخلاص، لذلك بدأ رحمه الله تعالى كتابه بكتاب الإخلاص. والأمر الثاني هو موافقة عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أجل ذلك رأيناه ذكر الكتاب الثاني هو كتاب السنة والترغيب في اتباع السنة وذم البدعة. ولا يكون ذلك إلا بأمر ثالث ألا وهو العلم، فعقد رحمه الله تعالى كتاب العلم. فمما يجب علي على المسلم أن يعلمه حتى يحقق تلك العبادة التي من أجلها خلق، ذكر رحمه الله لب العبادات ألا وهي الصلاة، فذكر كتاب الصلاة. لكن لما كانت الصلاة قبل أن تقيمها تحتاج إلى شرائط وإلى فرائض، ذكر كتاب الطهارة، تحتاج إلى مكان، ذكر كتاب المساجد، ذكر ما يكمل هذه العبادات ككتاب الأذان. بعد كتاب الصلاة رأينا كتاب الجمعة، رأينا كتاب النوافل، بعد ذلك كتاب الصدقات، وبعد ذلك كتاب الصوم، وبعده كتاب العيدين، وبعده كتاب الحج، وبعد ذلك كتاب الجهاد، لأن الجهاد أيضا هو من أركان ودعائم هذا الدين، فالذي ينكر ويعطل الجهاد فهذا أيضا قد مس أركان الدين. وبعد تحقيق العبد لهذه الأمور التي من أجلها خلق، فأتى بما يكمل للإنسان عبادته. طبعا ذكر كتاب الذكر، كتاب الدعاء، كتاب قراءة القرآن، هذه كلها داخلة تحت العبادة، داخلة تحت العبادة. بعد ما المسلم يعلم لماذا خلق، هو كأنه يطلب: ما الشيء الذي يقيمني في هذه الأرض حتى أحقق هذه العبودية؟ فالمرء لا شك أنه يحتاج إلى مسكن، يحتاج إلى مأكل، يحتاج إلى ملبس، ويحتاج إلى منكح. فهذه الأمور متطلبات الحياة يحتاجها المسلم حتى يستعين بها على تحقيق ما خلق من أجله. فذكر لنا كتاب البيوع، الشيء الذي يمكن للمرء أن يتحصل عن طريقه إلى ما يقيم به صلبه، إلى ما يقيم به نفسه. فذكرنا كتاب البيوع وأطلنا في شرح أحاديثه. أيضا فهو يحتاج إلى أن يسكن في هذه الحياة، يسكن بمعنى يحقق الطمأنينة، يحقق السكينة، كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لماذا؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فذكر رحمه الله تعالى كتاب النكاح وما يتعلق به، أي أمور تتعلق بالنكاح. وسنرى إن شاء الله تعالى على سبيل الإجمال هذه الأبواب التي سنأتي على شرحها إن شاء الله. فقال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح وما يتعلق به. فالنكاح نبدأ بتعريفه حتى نبين مدى الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الذي نعرفه عندما نسمع كلمة النكاح. فالنكاح في اللغة هو الجمع والضم، الجمع والضم، ومنه قول العرب: تناكحت الأشجار وتناكحت الأغصان، أي إذا التفت الأشجار والتفت الأغصان بعضها ببعض، فهذا انضمت واقترنت واجتمعت بعضها مع بعض، فذلك سمي، لذلك سمي الزواج نكاحا، لأن الزواج هو ضم وجمع، الجمع والضم بين الرجل والمرأة. الضم بينهما والجمع، بل إن الله عز وجل جعل الرجل لباسا للمرأة وجعل المرأة لباسا للرجل. فصار يطلق إذن كلمة النكاح تطلق في عرف اللغويين، يعني اليوم لما تسمع كلمة النكاح ينصرف ذهنك ليس إلى الأشجار ولا إلى الأغصان، فهناك عرف لغوي غلب على الأصل المعنى الذي نعرفه. ففي اللغة يطلق على أمرين اثنين في اللغة، إذا تحدثت مع عربي وإذا قرأت ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قرأت القرآن، إذا قرأت كلام الشعراء، ما معنى كلمة النكاح؟ فقل تطلق على أمرين اثنين، أولهما الوطء، الوطء الذي يسمى بالجماع الوطء، ويسمون النكاح بالوطء ويطلقونه أيضا على العقد، مجرد العقد ولو لم يحدث وطء، ولو لم يحدث وطء. قال الإمام الجوهري رحمه الله، الجوهري إمام من أئمة اللغة، قال في كتابه الصحاح، قال النكاح الوطء وقد يكون العقد، لاحظ الوطء وقد يكون العقد، وهذا لا شك أن طالب العلم يحتاج إلى معرفة هذين المعنيين حتى يتسنى له الوصول إلى وأن يضع يده على الخلاف الذي يدور أحيانا بين الفقهاء، لما تصيب مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، وإذا كنا قد وقفنا عنده في تفسير سورة النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا تنكحوا أي لا تعقدوا لا تنك لا لا تتزوجوا من عقد عليها ولا من واطئها، مفهوم؟ هذا تحتاجونه، يحتاجه الذي يريد أن يفهم، أو على الأقل حتى يحسن مناقشة الخلاف الذي يدور بين أهل العلم، يعرف السبب، وأن السبب له علاقة بالمبنى، مبنى الكلمة في اللغة. فإذا قال الوطء وقد يكون العقد، تقول نكحتها ونكحت هي، أي تزوجت وهي ناكح بني فلان، أي ذات زوج منهم، المرأة الناكح أي ذات زوج. من الألفاظ التي تشبه كثيرا كلمة النكاح، حتى ما عدنا نسمع اليوم في اللسان الدارج لدينا إلا تلك الكلمة، وهي كلمة الزواج، كلمة الزواج. إذن هي لفظة مرادفة لكلمة النكاح. الزواج نقف عند هذه الكلمة حتى يتسنى لنا أيضا معرفة هذا المعنى، ثم بيان بعض الخطأ أو خطأ يقع فيه أو نقع فيه كلنا في اللغة. الزواج مشتق من كلمة زوج، والزوج هو الصنف، يعني الزوج احنا عندنا شو زوج، وهذا خطأ، يعني في اللغة الصنف ولو واحد، الصنف الواحد يسمى زوج، زوج صنف، ويطلق على الصنف وعلى النوع وعلى كل شيء له نظيره أو له نقيضه، يعني الشيء الذي له نظير أو له نقيض، له نظير مثل الأصناف والألوان، فهم؟ مثل الأصناف والألوان، هذا زوج وهذا زوج وهذا زوج، هذا صنف وهذا صنف وهذا صنف، مثلا من الفاكهة هذا زوج وهذا زوج وهذا زوج، صنف شيء هكذا، أو له مو عنده نظير لكن له نقيض، كالليل والنهار، كذكر والأنثى نقيضه، كالحلو والمر، هذه أيضا هذا زوج وهذا زوج. ذكر رحمه الله تعالى الإمام الفيومي رحمه الله في كتابه المصباح المنير، قال الزوج هو الشكل، شكل نوع صنف، الشكل يكون له نظير كالأصناف والألوان، أو يكون له نقيض كالرطب واليابس والذكر والأنثى والليل والنهار والحلو والمر. اقرأ كتاب الله سبحانه، تقرأ قال اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، شو معناها زوج؟ صنف، من كل صنف من أصناف المأكولات من الخضر والفواكه والحبوب وغيرها، من كل زوج، من كل صنف بهيج، من كل زوج بهيج، تنبت أصنافا بهيجة. كذلك قوله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، في القرآن تجد كلمة زوج معناها صنف. كذلك سبحان الذي خلق الأزواج أي الأصناف، الأزواج الأصناف كلها مما تنبت الأرض، مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. إذن كلمة الزواج معناها مأخوذة من الزوج أي الصنف. إذن العرب تطلق هذه الكلمة الزواج على كل ما يقترن ببعضه البعض، على كل ما ينضم إلى الآخر. نقول مثلا زوج الشيء أي ضمه إليه، هذا في لسان العرب. قوله سبحانه وتعالى وزوجناهم بحور عين، شو معناها زوجناهم؟ أي قارناهم، هكذا يقول المفسرون، هكذا يقول اللغويون، قارناهم. إذن شو معناها كلمة الزواج؟ الاقتران والضم. هل هناك فرق بين الزواج والنكاح من حيث اللغة؟ ولاحظ لا، كلمة النكاح معناها الجمع زد والضم، وكلمة الزواج معناها الضم والاقتران والاجتماع وغير ذلك. كل من الزوجين يسمى زوج. مثلا أنت عندك زوجان رجل ومرأة، هذا زوج وهذا زوج، وهذا لا يختلف مع إنسان، ما يختلفش معك إنسان أن هذا نسميه زوج وهذا وهذه زوج. طبعا في اللغة الفصحى زوج، حتى المرأة زوج. قلنا الذين يقولون زوجة العلماء يصمونها بأنها لغة رديئة، لكن احنا ما نقولش لغة رديئة، هي لغة جائزة الاستعمال، خاصة إذا كان هناك لبس، كي يكون هناك خلط ماكش تميز. مثلا في باب الميراث لو أعطيت لك مسألة نقول لك توفي زيد وترك ولدا، توفي مثلا أو كيف يرث الزوج في الميراث، وش المقصود بالزوج هنا؟ مفهوم؟ هل المقصود به الزوج الذكر ولا الزوج الأنثى؟ هنا فيه لبس. فهنا العلماء علماء الفرائض يفرقون، يقول لك لابد في الفرائض من بيان، تقول زوج وزوجة، زوج وزوجة، حتى لا يختلط الأمر، حتى لا يختلط الأمر في بيان حق كل من الصنفين. إذن كل من الزوجين يسمى زوج، مفهوم؟ والاثنان زوجان. قلت من أخطاء العوام إطلاقهم الزوج على الاثنين، يقول لك عندي زوج حمام، زوج حمام، خطأ. وش لازم يقول؟ إذا قال لك واحد عندي زوج حمام وش تفهم؟ عندي حمام واحدة. زوج حمام أي حمامة واحدة فقط، زوج حمام أي صنف هو من الحمام واحد. إذن وش لازم يقول؟ لدي زوجا حمام، زوجا حمام أو زوجان من الحمام، باش تفهم باللي اثنين. دليل على ذلك اقرأ قوله سبحانه وتعالى وأنه خلق الزوجين، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، ذكر اثنين الزوجين لأنه قال زوجين. لو كان معنى كلمة زوج اثنين وش كان لازم يقول؟ وأنه خلق الزوجة الذكر والأنثى. لكن لما كان معنى الزوج الصنف فقط وهو أراد أن يقول اثنين، قال الزوجين الذكر والأنثى، وقال سبحانه فجعل منه الزوجين، الزوجين اثنين الذكر والأنثى أي الصنفين الاثنين. لو مشى القرآن على عاميتنا شو يقول؟ جعل منه الزوج، جعل منه زوج ذكر والأنثى، وهذا خطأ، هذا خطأ يسير عليه الناس إما جهلا أو كما نقول جريا على الاستعمال. خطرات الإنسان يتكلم بالخطأ حتى يفهم، أحيانا تضطر باش تتكلم بالخطأ ليفهمك الناس، وإلا لو تحدثت إليه بما هو فصيح فإنه سيتهمك بالخطأ أو القصور. في صحيح البخاري عندنا حديث أبي هريرة من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، معروف حديث الصحيحين. من أنفق زوجين في سبيل الله، شو معناها زوجين هنا؟ صنفين. دليل على هذا رواية في ابن حبان عن أبي ذر قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأي زوجين، يعني وش من مال، وش من مال ننفق منه؟ أنت قلت لنا من أنفق زوجين في سبيل الله أي مطلقا، صح؟ وش هو المال؟ قال عليه الصلاة والسلام عبدان من رقيقه، عبدان من رقيقه، فرسان من خيله، أو بعيران من إبله. إذن شو فسر أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوجين بمعنى اثنين؟ ولو مشى على عميتنا لكان معنى كلمة اثنين زوج، وهذا خطأ. نعود الآن، إذن كلمة الزواج عرفنا معناها، كلمة الزواج هي الضم، هي الاقتران والاجتماع، وكلمة النكاح هي الضم أيضا والجمع، فهما كلمتان مترادفتان. لكن حقيقة كلمة النكاح الآن في الشرع، في الشرع شوف أصل اللغة تناكحت الأشجار أي تضمت انتضامت واجتمعت، في عرف اللغة يطلق على الوطء ويطلق على العقد. لكن في الشرع الآن لما تقرأ أكثر ما يرد في كتاب الله، ما يرد في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، على ماذا يطلق أو تطلق كلمة النكاح؟ فقل إن الأصل في الشرع كلمة النكاح تطلق على العقد. يعني لما الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أنت شو ما يحلكش تتزوج؟ لا يجوز لك أن تتزوج من التي دخل بها الأب ولا التي عقد عليها فقط؟ شو هو الجواب؟ التي عقد عليها. بمجرد العقد يعقد على امرأة تحرم عليك تلك المرأة. الأب إذا عقد على امرأة ولو فسخ، ولو فسخ بعد ذلك أو ما دخل وفسخ، هنا لا يحل لك التزوج. لماذا؟ لأن كلمة لا تنكح ما نكح آباؤكم شو معناها؟ ما عقد عليه. إذن كلمة، شوف مهم إنسان يفرق يعرف شو معناها كلمة النكاح في الشرع، شو معناها العقد، هذا هو الأصل، إلا بدليل. كي يجي الدليل نقول الوطء أو غير ذلك ما سيأتي. لذلك قرر العلماء رحمة الله عليهم، قالوا قاعدة في القرآن، في الألفاظ القرآنية، قالوا كل لفظة نكاح في القرآن مراد منها العقد، كل لفظة في القرآن والمراد منها العقد، حتى يأتي دليل يصرفها. مما ورد الدليل على صرف كلمة النكاح إلى غير العقد في القرآن الكريم موضعان. الموطن الأول قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو مشينا على الأصل في الشرع شو معناها النكاح؟ العقد. فإن طلقها فلا تحل له من بعد، إنسان طلق زوجته ثلاث مرات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يعقد عليها، هذا هو الأصل. لكن جاءت السنة فبينت لنا أن المقصود هنا من النكاح شو؟ الوطء، الدخول، لا بد من الدخول. ولولا مجيء السنة لقلنا مجرد العقد يكفي، لو عقد عليها ثم فسخ تحل للزوج الأول، لكن السنة أبت ذلك، وهذا مما يدل على أنه لا يمكن للمسلم أن يستغني عن السنة بحال، فهي المفسر للقرآن وهي المبينة له. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي رضي الله تعالى عنها، امرأته هذه رفاعة القرظي طلق زوجته، فجاءت امرأته للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كنت عند رفاعة فأبت طلاقي. شو معنى أبت طلاقي؟ أبت أي طلاق بات، خلاص لا يمكن إرجاعها. فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، مو الزبير، الزبير، إنما معه مثل هدبة التوب، هي تصفه بأنه غير قادر على الوطء، ما وطئها. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ أنت تقولين هذا، تريدين أن تعودي إلى رفاعة زوجك الأول؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. الرسول عليه الصلاة والسلام حيي يحسن اختيار الألفاظ خاصة وخاطب امرأة، فكنا عن الجماع بالعسيلة حتى يطأك، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. شو معنى هذا؟ فلا تحل له من بعد حتى تنكح، أي حتى يطأها زوج غيره. فهم هذا، هذا الموطن الأول، كل لفظة نكاح في القرآن المراد منها العقد إلا في هذا الموطن. والموطن الثاني هو قوله سبحانه في سورة النساء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. شو المقصود هنا بالنكاح؟ أي البلوغ والرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي سن البلوغ، سن الرشد. طبعا هذا للموطنان يراد منهما غير العقد باستقراء العلماء لنصوص الشريعة. فنخرج من هذا، أصل كلمة النكاح من الضم والجمع، في العرف اللغوي تطلق على الوطء وعلى العقد، في العرف الشرعي تطلق على العقد إلا بدليل. لذلك يعرف الفقهاء رحمة الله عليهم الآن المصطلح النكاح في الفقه، قالوا هو عقد، لاحظ النكاح هو عقد يتضمن إباحة الوطء بشروط، عقد يتضمن إباحة الوطء بشروط، مثل البيع عقد يتضمن إباحة الملك، إباحة الاستعمال، فهم هذا البيع والشراء وغير ذلك. لكن هذا نكاح عقد يتضمن إباحة الوطء لكن بشروط، والشروط معروفة، لذلك نوجزها فالشروط إتماما للتعريف. فالشروط أربعة كما لا يخفى، الأول هو الولي، والثاني خلاف نقول الإشهاد عموما ثم ندخل في خضم هذا الخلاف، والثالث هو الرضا، الرضا الذي لا بد منه، والرابع ألا يلغى المهر. ما نقولوش المهر لابد تسميه، ألا يلغى المهر. الشرط الأول لابد، هذا من تمام التعريف، يعني نقوله هو عقد يتضمن إباحة الوطء بشروط. فقد يتساءل أحدنا ما هي الشروط، فنقول له هي أربعة، أولها وركنها الأساس الولي، الولي وهما الولي طبعا هو القريب أقرب العصبة للمرأة، أقرب العصبة للمرأة أي أقاربها الذكور من جهة الذكور. ها وش معنى العصبة؟ مفهوم كلمة العصبة مهم في الميراث، في الديات، في كل شيء. مثلا لما يجي واحد يقول لك من يدفع الدية، شكون يدفع الدية؟ والدتك؟ لا، الوالدة عصبة، ليست عصبة الوالدة، الخالة عصبة، الخال عصبة، الخالة عصبة، لا ابن الخال، لا ابن الخالة، لا. إذن شو هم العصبة؟ أقاربك الذكور من جهة الذكور، ها هم العصبة، تحتاجها في الدية، الذين يدفعون ديتك، الذين يدفعون الدية دية قتل الخطأ يدفعها العاقلة العصبة. اليوم نظام الديات ألغي، ألغي أولا من باب تغيير الشريعة، عدم التحاكم إلى الشريعة، ثانيا بعد الناس أنفسهم عن الشريعة. حتى لو الآن طبقت الشريعة، أين هؤلاء الأقارب الذين يتحكمون إلى الشرع فتذهب إليهم وتقول لهم قتلت خطأ فأعينوني على دفع دية، نعاونك شحال 700 مليون، كيف يغلق الباب أمامك يدفع معك دية 700 مليون؟ من أين؟ لا، لابد نفس تكون قابلة لهذا الشرع قبل المطالبة به. فالآن العصب في الميراث، من الذي يرث به؟ مش بالفروض ولكن يرث بالتعصيب، يأخذ الباقي، هم العصب. إذن الأقارب الذكور من جهة الذكور، إذن ها هم أولي الولي على المرأة، أولهم الأب، فإن عدم الأب ننظر إلى الجد، فإن عدم الأب والجد ننظر إلى الآخر، ننظر بعد ذلك إلى العم. مفهوم هذا أن الخال، الخال ليس وليا عند الجمهور، الخال ليس وليا عند الجمهور إلا بإذن السلطان. هذا اليوم احنا في عرفنا أو في واقعنا أنه الغالب، ما نقولوش دائما، الغالب أن الفتاة إذا عدمت الأب شكون الذي تتربى في حجره؟ الخال. حتى الناس تجدها أقرب إلى أقارب الأم، يعني الولد والفتاة تجدها دائما أقرب إلى أقارب الأم من أقارب الأب، الناس تميل إلى أخوالها أكثر من أعمامها. إيه لكن هذا عرفنا إحنا، مو دائما، وإلا لو سرت بالأرض لوجدت خلاف ذلك، الناس تميل إلى العمومة أيضا. فنقول الغالب في واقعنا أن الفتاة تعيش عند خالها إذا عدمت الأب، فربما وهي قد كبرت في حجره، ربما إذا كبرت هو الذي يزوجها، فعند الجمهور هذا النكاح باطل، الخال ليس وليا عند الجمهور. لماذا؟ اشتراط العصبة. كيف المخرج؟ احنا نفتي الناس أو نجيب الناس، لا نفتي إنما ننقل الفتوى، نجيب الناس بأن عليهم أن يأخذوا الإذن من السلطان، من المحكمة، هو الذي يزوج هذه الفتاة، الخال يزوج هذه الفتاة بإذن السلطان. لماذا؟ إذا عدم الولي فالولاية ترجع إلى السلطان. ماشي، الأم والخالة من باب أولى، أم ولي، الأم ليست بولي ولكنها ولو في باب النكاح، في باب الخالة ليست بولي، العمة ليست بولي. واحد يقول لك من جهة الذكور، يقول لك هي ليست ذكر، لا بد يكون ذكر من جهة الذكور. والأدلة طافحة كثيرة على اشتراط الولي، أعظم هذه الأدلة طبعا بعد تلميحات وإشارات في القرآن الكريم، لأنه في القرآن كاين إشارة إلى اشتراط الولي. معقل بن يسار حدثت له مشكلة في وقته، الحديث في الصحيحين، معقل بن يسار حدثت له مشكلة وهو أن أخته طلقت، رجل طلق أخته، فبانت منه بينونة صغرى، بمعنى انقضت العدة، الطلقة الأولى أو الثانية انقضت العدة، له الحق أن يرجعها لكن بشرط عقد جديد. فندم الرجل وأراد أن يعيدها بعقد جديد، فامتنع معقل بن يسار، قال لا والله لا ترجع إليك. لو كان الولي لا يشترط فلماذا يقف هو حجرا؟ فلا أنزل الله قوله سبحانه فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، لا تعضلوهن أي لا تمنعوهن أن يرجعوا. مفهوم هذا أن للولي حق المنع، ولو لم يكن اشتراط الولي يعني واردا لما كان فائدة في نصح وأمر معقل بن يسار أن يخلي سبيل أخته. من السنة أيضا أدلة صريحة، منها ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، نفي صحة النكاح إلا بوجود الولي. وأيضا رووا هؤلاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة لم ينكحها وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. علاش هذا الحديث مهم؟ لأنه يسد أفواه من أول الحديث الأول، قالك لا نكاح أي نهي، لا تنكح المرأة بلا ولي، يعني نهي فقط وليس مراد به، قال لكم ليس مرادا به البطلان. هذا الحديث يرد هذا القول، فنكاحها باطل ثلاث مرات، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. واستمع إلى ما يقوله أبو هريرة روى عنه الدارقطني بسند صحيح قال: كنا نعد اللائي ينكحن أنفسهن بغايا زانيات، كنا نعد اللائي ينكحن أنفسهن بغايا. فهذا صريح، أدلة صريحة على اشتراط الولي. طبعا الحكمة من اشتراطه مفهومة لدى العام والخاص، إلا من حجبت عن عينه الشمس لرمد به وليس لخلل في الشريعة، يعني قد تنكر العين ضوء الشمس إن رمدي، إنسان اختلف ما يشوف الشمس على عينه مغلقة بسبب رمد مرض، العيب ليس في الشمس، الشمس ظاهرة، أنت الذي غلفت عيناك بالرمد. الشرط الثاني وهو الإشهاد من حيث العموم، الإشهاد ما قلت شاهدا، الإشهاد. ويكتفي الجمهور بشاهدي عدل، بشاهدي عدل ثقات، مش تروح تجيب لي زوج في يوم رائحة الخوف تقول لي جبت لك زوج، يتحاوز ولا لا، لازم يكونوا ثقات. فيكتفي الجمهور بشاهدين ثقة، شاهدي عدل، وذلك اعتمادا منهم على الحديث الذي رواه الدارقطني والبيهقي وابن حبان. لاحظ من رواه، يعني هو ليس في الصحيحين، ليس في السنن، بل هو في سنن البيهقي والدارقطني وابن صاحب ابن حبان عن أبي موسى وأجابر بن عبد الله وابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا مذهب الجمهور. كل الذي خالف الإمام مالك رحمة الله عليه، الإمام مالك رحمه الله لا يكتفي، يقول لا أنا لا أشترط شاهدين. الناس وش تفهم أنه يتساهل؟ لا، أنا أشترط الإعلان، الإعلان لا بد أن يكون عند الإمام مالك إعلان عام في الحي بأن فلانا تزوج بفلان. دبر راسك، لا بد كل وش اشترط أكثر من شاهدين. هو إمام مالك، شوف إمام مالك كان جيب 100 شاهد عنده في غرفة وتقول لهم أكم شاهدين بلي أنا زوجت فلانا من فلان؟ نعم، بصح ما تقولوا حتى الواحد، روحوا عنده هذا الزواج باطل. 100 شاهد ما يكفي عند الإمام مالك إذا كان في السر، العبرة عنده بالإعلان. وهذا مهم، لأن المرأة قد معروف الزواج السري الزواج السري اللي يسمونه الزواج العرفي، الزواج السري الذي انتشر خاصة بالمشرق والآن بدأ يدخل المغرب. الزواج السري يأتي رجل اتفقوا زوج صحابه، زوج صحابه الولي كان الولي، الولي هذا خلاص كان يجيب زوج صحابه قال يا الله تزوجنا، هذا زواج باطل عند الإمام مالك رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنه هو يشترط الإعلان لا يكتفي بمجرد شاهدي عدل. وهذا القول تاع الإمام مالك رحمه الله إنما قاله حفظا للأعراض والإنساب، أمر خطير يعني، خاصة نشوف قد يستبعد الطالب قد يستبعد العالم قول الإمام مالك في عصر النور في عصر الهدى في عصر التقوى، قد يستبعد قوله. اليوم كل الناس يعترفون للإمام مالك بهذا الفقه، يعرف لأن الناس قد تفسد، قد تفسد قلوبهم. وما حكم الحديث عندك يا إمام مالك؟ قال عندي ضعيف الحديث، الصحيح عندي لا نكاح إلا بولي، أما زيادة شاهدي عدل فهي ضعيفة. لذلك قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى فيما ذكره ابن قدامة قال ولا يثبت في الشاهدين على النكاح حديث، لا يثبت عندي حديث أبدا. وممن ضعف الحديث أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يا أخوانا مذهب الإمام مالك لم يقل به فقط الإمام مالك، قال به الزهري، قال به الليث بن سعد، قال به أكثر المدنيين، أكثر علماء المدينة قالوا بأن الشاهدين لا يكفي، إنما لابد من الإشهاد العام لإعلان وما يسمى الآن مثلا بإقامة عرس بإقامة وليمة حتى الناس كلهم يعرفوا أن فلانا تزوج من فلان. وهذا العزاء تجدون عزو هذه الأقوال في الاستذكار للإمام بن عبد البر في الجزء السادس عشر يعزو، واختاره شيخ الإسلام كما ذكر في الجزء الثاني والثلاثين من مجموع الفتاوى، وذكر فائدة أنه رواية عن الإمام أحمد، أن اشتراط الإعلان رواية عن الإمام أحمد. تدركون لماذا دائما نقولكم يا أخوانا هذا الناس لم يعقدوا فقط، يعقد على فتاة يعقد عليها ويجي خارج معه طالع نازل وين نهار كامل، وبحجة مدى به كل يوم دروس ماشي أجل العلم باش يصير فرصة يخرجها، قال انه عندي كل الدرس وخرجها وطلع. هذا عمل بينا من وجوه كثيرة في مجالس سابقة كلا نعيد، لكن يكفيها أربط يكفي هذا. هل أعلنت؟ هل فرقوا بين السفاح والنكاح باش بالدف؟ هل فرقت بين السفاح والنكاح؟ من هذا الذي يعلم أنها زوجتك؟ خلي الأمر يشتهر فلا بد. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قلت يستدل هذا بقوة وينصر قول الإمام مالك بقوة ويخرج بنتيجة أن نكاح السر ولو شاهد عليه ثقتان فهو باطل وفاسد، مفهوم هذا؟ إذن هذا كلام مفيد يا أخوان. النكاح هذه آية من آيات الله، لماذا تستروها؟ النكاح لماذا شرع؟ شرع لأمر عظيم، رسالة عظيم، ما زال الناس إلى غاية الآن الحمد لله فيها خير تعظم أمر الزواج، تعظم أمر الزواج، حتى الفاسق الفاجر يعظم أمر الزواج. زواج لا، هنا تولي عنده نظرة أخرى. زواج هذه آية من آيات الله لا بد من إظهارها، رسالة من الرسائل، رسالة تؤديها في هذا الكون، فكيف تسترها بمثل هذا؟ يشبه كثيرا، يشبه كثيرا الزنا. صار هذه الجلسة التي عقدتها الآن في سر تشبه كثيرا الزنا، وفتحت باب الزنا، فتحت باب الزنا بشدة. إذن هذا الشرط مهم يا أخوان. ما الشرط الثالث؟ ما يدل على الرضا. الرضا أمر قلبي، أنا لا أدخل قلبك ولا يعلم ما في القلب إلا الذي لا تخفى عليه خافية، وهو الله سبحانه. فلذلك يشترط الفقهاء الصيغة، صيغة الإجاب والقبول. زوجني ابنتك فلانة، فيقول الولي قبلت. فهذه الصيغة، هذه الصيغة إنما هي دلالة تدل على ما في القلب. لو حصل الرضا بغير ذلك لا صح. ورضا الفتاة يدل عليه رضا الولي في الظاهر، رضا الفتاة يدل عليه رضا الولي في الظاهر. فإن كانت تأبى الزواج من فلان الذي عرض عليها فما عليها إلا أن ترفع الأمر إلى القاضي، القاضي ينظر، القاضي ينظر في هذا الشخص الذي ترفضه الفتاة. لماذا ترفضينه؟ أحب فلانا آخر. لا، قولك هذا مردود، المرأة ضعيفة النظر، احنا اليوم الرجال ضعفاء النظر الا من رحم ربك، فكيف بالمرأة؟ فالمرأة لا تعرف كما نقول مصلحتها، فلو عرض عليها شاب وجاءت بالعيوب قالت فلان غير كفء غير ملتزم فيه كذا وفيه كذا، فلها الحق، وعندئذ القاضي هو الذي يحكم في الأمر فيرفض الزواج. تلاحظ إذن سكوتك أيها الفتاة دليل على الرضا، دليل على الرضا، وإلا لأبيتي. أما الشرط الرابع وهو أن لا يلغى المهر، أن لا يلغى، ما نقولوش لازم يكون مهر، أن لا يلغى، لأن المهر هذا تأخذه المرأة شئت أم أبيت، المهر تأخذه المرأة شئت أم أبيت، مفهوم؟ الآن سميت المهر، جلسنا وذكرت أن المهر هو كذا وكذا، سميته أعطيته، خلاص تم المهر ذكر ويستحب تسميته، يستحب تعيينه، فإن تزوج قال والمهر، قال بعدين، بعدين المهر اتفقوا عليه، تزوج ودخل بها، تأتي المرأة بعد أيام تقول أعطيني مهري كم؟ 20 مليون. يا الحق 20 مليون، قال على 20 مليون ولا الحق. فهنا اختلف، إن قبل الله مبارك هاو المهر تاعها، إذن سمي متأخرا ماشي. لو اختلف قال أنا لا أستطيع أن أعطيك 20 مليون يا أخي، لازم تعطيني 20 مليون، فهنا نلجأ إلى القاضي، القاضي يحكم بمهر المثل. مهر المثل أي مثيلتها من النساء، ينظر سنها علمها كذا أمور بيئتها، فيعطيها مهر المثل، مهر مثيلتها من النساء، فيوجب عليه. إذن المهر تأخذه المرأة سمي أو لو لم يسمى. إذن فالنكاح دون تسمية المهر صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح باتفاق العلماء. قال عز وجل وهو يحدثنا عن الطلاق: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من قبل أن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي ما سميت المهر، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. وشو معنى لا يعتبر الطلاق صحيحا إلا إذا كان النكاح صحيحا؟ فدل عدم تسمية المهر على صحة النكاح. وكذلك كانت قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام في بروع بنت واشق رضي الله تعالى عنه، والحديث في سنن الترمذي وغيره، حديث جابر بن مسعود أنه قضى في بروع بنت أنه قضى في رجل تزوج بامرأة ولما يدخل بها فمات، فسئل عبد الله بن مسعود فقال شحال ثلاث أشياء: لها مهر المثل لم يسمي لها، وعليها العدة زد، ولها الميراث. إذا تزوج إنسان بامرأة ولم يدخل بها ثم مات، ثلاث أشياء تجب، شو؟ مهر المثل لم يسمي لها، لو سمى لها المهر تأخذ المسمى، لم يسمي لها المهر تأخذ المهر المثل، زد وعليها العدة زد، ولها الميراث. فنطق عندئذ صحابي معقل بن سنان رضي الله تعالى، فقام فقال: أشهد أني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقضي بمثل ما قضيت في بروع بنت واشق. ففرح لأجل ذلك عبد الله بن مسعود لأنه حكم بفقهه فأصاب السنة. إذن هذا تعريف النكاح، تعريف النكاح. طبعا أقول أن لا يلغى المهر، لا يشترط تسميته. لو يجلس فلان قال زوجتك ابنتي وزوجني بنتك، قال قابلت لكن ما كحت مهر، هذا كل ما كان ما قابلت، مهم تحب أنا نعطيك دينا اليوم هكذا يقول لك، المهم لهنا، مهم لهنا، إيه بصح المهر ماشي ثالث، ماشي تري تحكم فيه. الله سبحانه وتعالى قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لا بد من المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، متى؟ أن تبتغوا بأموالكم. إذا اشترط في الحل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، إذا يشترط لحل الزواج أن يكون هناك مهر. لو ألغى المهر فهذا هو نكاح الشغار وهو محرم. نكاح الشغار أن يشترط كل من الولي والزوج يشترطان خلو العقد من المهر، فهنا نقول إذن صار النكاح باطلا على قول ويمكن تصحيحه بإعطاء المهر على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. المهم هذا ترون كيف صان الله عز وجل النكاح بمثل هذا السياج العظيم، آية من آيات الله لابد أن تحفظ بأربعة أسيجة مهمة. هذه الشروط التي تختص بالعقد فقط، ناهيك عن الشروط التي لابد أن تتوفر في المعقود عليه، معقود العاقد والمعقودة المعقود عليها، وأمور مهمة جدا الدين وهذه الأشياء الأخرى. هذه احنا نبحث الآن في صحة العقد فقط. تعريف النكاح شو هو؟ إذن عقد يبيح أو يتضمن إباحة الوطء بشروط، والشروط ذكرناها، هذا تعريف النكاح. طبعا سنأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثاني، الباب الذي يلي هذا الباب، في بيان حكم النكاح، حكم الزواج والحكمة منه، ما لماذا شرع الله سبحانه وتعالى النكاح؟ هل لمجرد العفة كما يظن كثير من الناس، أو هناك أمور أخرى؟ بدأ رحمه الله فقال: كتاب النكاح وما يتعلق به. مجموع ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، كتاب النكاح، 25 حديث، 125 حديث في 13 بابا، 13 باب كاملة. أبدأ رحمه الله الترغيب في غض البصر، والترهيب من إطلاقه، والترهيب من الخلوة بالأجنبية ولمسها. الثاني الترغيب في النكاح، هنا نتطرق إن شاء الله تعالى إلى الحكمة منه وإلى حكمه. قال: الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود. ثم ثالثا ترغيب الزوج في الوفاء بحق الزوجة وحسن العشرة، والمرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومخالفته، ذكر تحت هذا 27 حديثا. ثم قال: ترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العدل بينهن، وذكر في ذلك حديثين. الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال، والترهيب من إضاعتهم، وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن. ذكر بعد ذلك الترغيب في الأسماء الحسنة، وما جاء في النهي عن الأسماء القبيحة. ثم الترغيب في تأديب الأولاد، ثم الترغيب في أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه. ترغيب من مات له 3 أولاد أو 2 أو 1 فيما له من الفضل، بذكر ما له من الفضل كيف يصبر. هناك أحاديث كثيرة حتى ذكر في هذا 21 حديثا، 21 حديث في بيان هذا الفضل الصبر. الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده. الترهيب من أن تسأل المرأة الطلاق من غير بأس، تقول طلقني دون سبب. الترهيب من إفشاء أو الترهيب من أن تخرج المرأة من بيتها متعطرة متزينة. والباب الأخير الترهيب من إفشاء السر سيما ما كان بين الزوجين، وتحته 4 أحاديث. بدأ رحمه الله هذا الكتاب بباب فقال: الترغيب في غض البصر، والترهيب من إطلاقه، ومن الخلوة بالأجنبية ولمسها. أعيد، قال: الترغيب في غض البصر، والترهيب من إطلاقه، ومن الخلوة بالأجنبية ولمسها. فتضمن هذا الباب شو؟ شحال من مسألة؟ 3. أولا الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه، ثانيا الترهيب من الخلوة بالأجنبية، وثالثا الترهيب من لمس الأجنبية. ولماذا قدم هذه الأمور؟ مو قال كتاب النكاح؟ نعم، وبدأ بهذه الأمور لأسباب. السبب الأول أن الزواج ما شرع إلا من أجل أن يعف المرء نفسه، أن يعف المرء نفسه ويصونه عن الحرام، من أجل هذا شرع الزواج، يصون نفسه عن الزنا وعن مقدماته. ومقدمات الزنا كما قال سبحانه وتعالى، ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، حتى قربان ما لا يمكن. كيف نقترب من الزنا؟ بمثل هذه الأمور، بأن يطلق المرء بصره، وبأن يخلو مع الأجنبية، وبأن يلمسها. بهذه الأمور يكون المرء قد اقترب من الزنا. فشرع الزواج لكي يعف نفسه من أن يقع في الزنا ومن مقدمات هذه الزنا. فقدم الغاية على الوسيلة، قدم الغاية على الوسيلة. لماذا شرع الزواج؟ لكي لا تطلق بصرك، لكي لا تلمس امرأة لا تحل لك. فهذا الغاية، والوسيلة الزواج، أعظم الوسائل لا شك في ذلك. فقدم هو الغاية على الوسيلة. الشيء الثاني أو السبب الثاني، جعل غض البصر وتحريم الخلوة بالأجنبية ولمسها هو الأصل، سواء كنت متزوجا أو غير متزوج. مفهوم؟ لأنه كان يقول لك أيها المسلم، سواء كنت متزوجا أو عزبا، عليك أن تصون نفسك من هذه الأمور الثلاث، فهي مقدمة قبل الزواج. يعني لا تجد سببا في وقوعك من هذا بأنك عجزت عن الزواج، لا، بل هو مطلب برأسه. كما أن الله عز وجل أمر بالزواج وحث عليه، فإنه نهى عن إطلاق البصر وأمر بغض البصر. إذا فهنا ذكر أن المسلم عليه أن يكف بصره على كل حال، مو بس يعني على المتزوج فقط، يعني خلاص تزوجت لا يحل لك أن تنظر، لا، حتى الذي هو غير متزوج فقدمه على الزواج، حتى ليتوهم أن الغير متزوج يتساهل معه في هذا، لا، وأن الناس كثيرا ما تجد مثل هذه الأسباب. والشيء الثالث، كأنه يشير إلى أن النكاح قد يتعين وقد يجب على من لا يستطيع أن يغض بصره، وكأنه ينادي الذي لا يستطيع أن يغض بصره، ينادي الذي لا يستطيع أن يصون نفسه من أن تلمس ما لا يحل له، فهو يناديه إذا لم تستطع فيجب عليك أن تتزوج. كأنه ينادي هؤلاء، يا معشر من لا تغضون أبصاركم، يا معشر من تستهينون بالخلوة مع الأجنبية وتلمسون الأجنبيات، عليكم بالزواج، بل إن الله عز وجل قد حرم شيئا رأيناه، تزوج من الأمة، لا يحل لمسلم أن يتزوج أمة مسلمة، لا يحل أمة مسلمة إلا إذا خشي على نفسه العنت، خشي على نفسه الفتنة ولم يستطع أن يتزوج حرة. فالله عز وجل أعطى هذا الأمر أمر عظيم، يعني صيانة النفس من الوقوع في الحرام. يعني يا من لا تستطيع أن تغض بصرك، يا من لا تستطيع أن تكف نفسك عن مس الأجنبيات، تزوج ولو أما يا رب هذا محرم، معليش رخصت لك إذا ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أول سؤال وأكثر الأسئلة طرحا وهم يسمعون إلى هذا، وجوب غض البصر، تحريم الخلوة بالأجنبية، أول سؤال كيف السبيل إلى غض البصر؟ نسمع مواعظ عظيمة في الحث على الإخلاص، لكن السؤال الذي يطرح كيف السبيل إلى الإخلاص؟ سمعنا كثيرا من يرغب في طلب العلم، العلم العلم العلم، لكن كيف السبيل إلى طلب العلم؟ وكأن المصنف يجيبنا بما ذكره رحمه الله تعالى من النصوص الكثيرة التي تذكر فضل غض البصر وفضل كف النفس عن الوقوع في هذه المحرمات. فنبدأ بالحديث عن فضائل غض البصر. فضل غض البصر، لابد على المسلم أن يعلم جيدا أن فتنة النساء والنظر إلى أشكالهن وإلى أجسامهن هي من أعظم الفتن التي حلت بالمسلمين في هذا الزمان، ولا تجد شيئا يصد المرأة اليوم عن دينه، وأغلى ما لديه وأشرف ما لديه وأفضل ما لديه ودينه، بل إنني أقول إنه يصرفه عن أكرم وأعظم من يريد أن ينظر إليه. والله خير، تريد أن تنظر الله لا تنظر إلى ما حرم الله، فشيء عظيم. يعني فتنة مدلهمة يصح لنا أن نطلق نشبه بالطوفان الذي قال فيه نوح عليه السلام، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فهنا في هذا الباب كان مرحومون وكان محرومون، فالمرحوم هو الذي ركب في سفينة نوح، سفينة النجاة، طاعة الله عز وجل باتباع أوامره والابتعاد عن نواهيه، كل شيء أمرنا به الله ونهانا عنه الله يجب علينا أن نمتثله. نركب في هذه السفينة، سفينة النجاة، ودعوا عنكم هؤلاء الكثرة الكاثرة التي لم تشأ أن تركب هذه السفينة وبقيت على ما عليه من الرذيلة، فيتحججون بالضعف بما فيه وفطر عليه من ضعف، يتحجج بكثرة الفتن، يتحجج بكذا وغير ذلك. لا، الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسله وما أنزل كتبا إلا من أجل أن يقودنا إلى الطريقة والوسيلة التي تشبث بها كي نجاهد مثل هذه الفتن. كلنا يعرف أن هذه أعظم من أعظم الفتن، كما في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. شوف هذا كلام، شكون؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا الدنيا عموم، واتقوا النساء، النساء من الدنيا، خصهن بالذكر لعموم بلائهن. فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري. وقال طاووس: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: إنه لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء. يحدث الكفر لم يكن إلا من قبل النساء، حبائل الشيطان. وعن سعيد بن المسيب قال رضي الله تعالى عنه: ما أيس الشيطان من أحد قط، يعني الشيطان يديها قابك، فإذا أيس منك إلا أتاه من قبل النساء. ما أيس الشيطان من أحد قط إلا أتاه من قبل النساء. فالمسلم عليه أن يركب هذه السفينة، لا يبقى معرضا لمثل هذه الأمور. النظر إلى النساء يبين لنا المصنف رحمه الله وغيره، يبين لنا الفضل في تركه، في ترك النظر إلى النساء، في فضل غض البصر. ذلك لأن النظر هو بريد الزنا، بريد طريق إلى الزنا، النظر بريد الزنا. سواء حتى إننا سنرى بعض الأحاديث تسمي النظر نفسه الزنا. وهذا أشار إليه قوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بعدها وش قال؟ ويحفظوا فروجهم. كأنه يشير: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن لكي يستطيعوا أن يحفظوا فروجهم. ولذلك صدق قول الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر المرء ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يعني شيء يفرح المرء مع الأول، لكن بعدين يتضرر، فلا مرحبا بسرور عاد بالضرر. لما كان النظر بمثل هذه الدرجة، بمثل هذه الخطورة، بمثل هذه المنزلة من الغواية، سنرى الفضائل. هذه الفضائل جاء بعضها في الأحاديث التي سنسردها عليكم، وفضائل أخرى تناول بيانها طبيب النفوس والقلوب الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فضائل عديدة سنتحدث عنها إن شاء الله. أول فضل إن شاء الله نبدأ ببيان أول فضل لغض البصر بعد الأذان. سنذكر إن شاء الله تعالى بعض الفضائل وبعض الفوائد لغض البصر، حتى يكون ذلك حافزا للشباب خاصة، ويدفعهم قدما لكي يصبروا على ما هم عليه من الغض، أن يصبروا على ذلك، وأن يعلموا أن الله عز وجل قد أعد لهم خيرا عظيما وثوابا عميما من جراء هذه المجاهدة. فإن هذا جهاد على المسلم أن يثابر عليه وأن يداوم عليه. أول فضل أن الله عز وجل قد حرم على النار أن تمس عينا غضت عن محارم الله عز وجل. تصور أن الله عز وجل يقول للنار حرام عليك فلان، لماذا؟ لأنه غض بصره في سبيل الله عز وجل، أي هو قادر على أن ينظر والفتنة على أشدها ومع ذلك يكف نفسه. وفي ذلك الحديث الذي رواه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى عن معاوية بن حيدة أو بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. أعيد لفظ الحديث: روى الإمام الطبراني عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار. وهذا فيه مبالغة شديدة في نفي العذاب عن هؤلاء الثلاثة، أي حتى الرؤية رؤية النار لا تراها، بمعنى من باب أولى أنهم لا يدخلونها. وهذا يفسر لنا الحديث الآخر، إنه في رواية: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار. فبعض العلماء كيف فسر هذا الحديث عينان لا تمسهما النار؟ قالت: يحتمل أن المقصود لا يدخل النار، عينان لا تمسهما النار، شو معنى؟ أي لا يدخل النار. ومنهم من قال: لا، حتى ولو كان له معاصي أخرى قد باشرها، له معاصي أخرى قد باشرها ودخل من أجل ذلك النار، فإن الله يحرم على تلك العين التي كفت عن محارم الله، عن النظر إلى ما حرمه الله، العين لا تمسها النار. نظيره علامة السجود التي لا تأكلها النار، فإن النار إذا دخلها الموحدون العصاة فإن النار تأكل من أجسادهم ما شاء الله عز وجل أن تأكل، إلا علامة السجود إذا كانوا من أهل الصلاة. الله عز وجل حي، حي لا يريد أن يمس تلك أو ذلك الموطن الذي سجد له في يوم من الأيام. فكذلك هو لا يريد أن تمس النار تلك أو ذلك العضو الذي أطاعه في مثل هذا الأمر العظيم، لأنه فتنة كلما عظمت وأنت ابتعدت أنا كان الأجر أعظم. فهذا يفسر لك الحديث: ثلاثة لا ترى أعين النار، أي لا يدخلون، لا يدخلون النار من أجل، أو هم هؤلاء الأصناف لا يدخلون من أجل ثلاث أشياء. من توفر في هذا نجا. أول واحد منهم قال: عين حرست في سبيل الله، عين حرست في سبيل الله، في رواية: عين باتت تحرس في سبيل الله. وكنا قد رأينا فضل الحراسة في سبيل الله في كتاب الجهاد من هذا الكتاب، فضل الحراسة في سبيل الله له فضل عظيم لا يناهزه فضل. فيكفي أن الذي يبيت يحرس ليلة واحدة في سبيل الله كان له خير من قيام شهر كامل أمام الحجر الأسود، وفي رواية: خير من أن يقوم ليلة القدر أمام الحجر الأسود. فهذا فيه فضل عظيم للحراسة في سبيل الله، يكفي أنه يبيت يحرس المسلمين، هذا جهاد الكفار، جهاد الأعداء. وهناك جهاد أشد. لماذا أشد؟ لأنه لا ينفك، لا ينفك عنك لحظة واحدة. الجهاد نوعان: جهاد مؤقت، إذا قاتلت الكافر وهذا مؤقت، يعني لا تبقى تجاهد أنت الكافر طوال الحياة، بل حتى في اليوم الواحد هناك وقت يكف فيه المتقاتلون عن القتال فيه، صح، يحبس القتال، إذن هذا مؤقت. وربما في فائدة أخرى الجهاد، الجهاد سيشفي الله سبحانه وتعالى به صدرك إذا قتلت العدو، ويشفي صدور قوم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. إذن أما هذا الجهاد، جهاد النفس، جهاد النفس يدوم، يدوم ما دام، ما دامت هذه النفس بين جنبيك، وما دام الشيطان يخترج عروقك باق هذا الجهاد وانت حامل السيف على أشدك. إذن ذكر النوع الثاني وهو عين بكت من خشية الله، هذا مجاهد نفسه، وعين كفت عن محارم الله، لا ينظر إلى النساء سواء كنا ظاهرات أمامه بذواتهن وأجسامهن أو في الصور أو في الأجهزة المرئية اليوم. فالمسلم عليه أن يكف هذا النظر المحرم، يكف نفسه عنه ويدرك أن الله عز وجل سيحرم عليه النار على جزاء وفاق. والفضل الثاني، الفضل الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله هو مستلزم أو نتيجة للفضل الأول، وهو أن غض البصر من مفاتيح الجنة التي يؤتاها المرء يوم القيامة. يعني أبواب الجنة تفتح لقوم من هؤلاء الذين تفتح لهم الجنة ويلقون فيها تحية وسلامة، أولئك الذين جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الشيطان الذي يختلج صدورهم في أن كفوا أعينهم عن الحرام. استمع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى قوله، حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أولا: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم. أعيد الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لستا من أنفسكم، أي تكفلوا بهذه الأمور ستة، أي تخصصوا وابذلوا قصارى جهدكم في أن تحافظوا عليها فقط، يعني القوني يوم القيامة وأنتم محافظون على هذه الأشياء. كل أعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم ضمان شيء، قالك هاك اضمنه فقط. فهم؟ فهذه الأمور الستة التي يخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أننا لو حفظناها، وفي الحقيقة نحفظها لأنفسنا، من أساء من عمل صالحا فلنفسه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه يقول أن إنكم ستضمنونها لي، اضمنوا لي ستا من أنفسكم حتى أستطيع يوم القيامة أن أتدخل وأضمن لكم الجنة. إذا نستطيع أن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت تضجيني بهذه الستة فقط، هذه الستة الأمور، فإنني بإذن الله أضمن لك الجنة. مثل الحديث المعروف: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ما بين اللحيين اللسان، اللسان آفاته كثيرة ومطباته غزيرة، يعني لا تستطيع أن تحصيها، حتى إن الأعضاء كلها تصبح إذا طلعت الشمس تصبح الأعضاء كلها تكفر اللسان. شو معناها تكفره؟ أي تتذلل له وتخضع، تحلك معنى نقول تتذلل له وتخضع. قل: اتق الله فينا، اتق الله فينا، أي إننا سنؤدب من أجلك. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، من يضمن لي ما بين لحييه، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، من يضمن لي ما بين فرجيه وما بين فخذيه أي الفرج، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة الذين كانوا في أعلى القمم للتقوى، في أعلى القمم الطاعة، وزيد في بيئة ما كان فيها مثل هذا الفساد العريض الذي نحن نعيشه، ومع ذلك يعظهم: وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الأوامر يشير إلى جميع أنواع المعاصي، سواء التي كانت تحدث بسبب اللسان أو التي كانت تحدث بسبب اليد كالبطش والظلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يغتاب، لا يسعى بالوشاية، لا يسعى بالنميمة، لا يفشي السر، تبانا. وهذا باللسان، اليد البطش كالظلم والأخذ والنهب والقتال خاصة. واحفظ أيضا: واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم أضمن لكم الجنة. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل إلى أن يضمن مثل هذه الأمور، حتى يضمن الله سبحانه وتعالى بوعد رسوله عليه الصلاة والسلام يضمن له الجنة، المهم الجهاد لا يزال باقيا والسلاح لا يزال باقيا. المسلم يحتاج إلى سلاح. السلاح الذي تسلح به هو هذا الوعظ. ليس لدينا اليوم في هذا إلا الوعظ، أن نستمع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يعظنا، وهذا من خلال الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله تعالى والفضائل التي سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى الغد إن شاء الله.
شكرا.